أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن عليكم السلام، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما الثاني فلوجود المقتضي، وهو الخطاب الواقعي الدال على وجوب شيء أو تحريمه. كان الكلام ولا زال عليكم السلام حول المقام الأول، البحث عن أن الجاهل المقصر التارك للفحص والآخذ بالبراءة عليكم السلام، هل يكون مستحقا للعقوبة أم لا؟ وذكرنا أن في المسألة رأيين: الرأي الأول المشهور بين الأصوليين من أن الجاهل المقصر معاقب ومؤاخذ، غاية الأمر أن العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. وتحصل لدينا أن مبنى المشهور مركب من قسمين: القسم الأول البحث السلبي، وهو ما إذا لم يكن إجراء البراءة منجرا إلى مخالفة الواقع فلا عقاب حينئذ. وهذا ما تقدم تقريبه وتقريره في الدرس الماضي. بلغ الكلام بنا إلى القسم الآخر مما يتركب منهما رأي المشهور، وهو البحث الإيجابي، وهو ما إذا كان إجراء البراءة من قبل الجاهل المقصر التارك للفحص والعامل بالبراءة منجرا إلى مخالفة الواقع. فالمشهور يرون من هذه الناحية يكون استحقاق العقاب، أي من ناحية إيجاب واستلزام البراءة مخالفة الواقع، فيكون الجاهل المقصر مستحقا للعقاب. واستدلوا لإثبات مدعاهم هذا بأدلة ثلاثة عرضها الشيخ الأعظم وقبل منها اثنين وناقش في الثالث منها. الدليل الأول للمشهور: حاصله وجود المقتضي للعقاب في هذا الفرض، يعني القسم الآخر، القسم الثاني، وجود المقتضي للعقاب في هذا الفرض وعدم وفقدان المانع، فيؤثر المقتضي أثره. أما وجود المقتضي فلأن المراد من المقتضي عبارة عن تلك الخطابات الواقعية الدالة على الأحكام الشرعية، عليكم السلام، عليكم السلام، عبارة عن تلك الخطابات الواقعية الدالة على الأحكام الشرعية من قبيل الخطاب الواقعي الدال على أن شرب العصير العنبي حرام، أو الخطاب الواقعي الدال على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب ونحو ذلك من الخطابات التي لم تتقيد بالعلم والجهل، بل هي شاملة للجميع على حد سواء، سواء كان عالما علما تفصيليا أم عالما بالعلم الإجمالي، وسواء كان جاهلا أم شاكا، فيشمل الجميع على تفصيل تقدم في بعض البحوث السابقة. فإذا المقتضي للعقاب وهو شمول الخطاب موجود، وأما فقد المانع فلأن المانع الوحيد المتصور في المقام الذي يمنع عن تأثير المقتضي أثره إنما هو جهل المكلف بالواقع، إنما هو جهل المكلف بالواقع. ولكن من حسن الأمر أن هذا النحو من الجهل لا يصلح أن يكون مانعا عن العقاب، يعني عن المقتضي، لا يصلح أن يكون مانعا عن العقاب لا عقلا ولا شرعا. فإذا خلاصة الدليل الأول أن المقتضي للعقوبة في هذا القسم موجود، والمانع مفقود، فيؤثر المقتضي آثاره، فيكون الجاهل المقصر مستحقا للعقاب على مخالفة الواقع. قال رحمه الله: وأما الثاني، هذا في تعبير، يعني وأما القسم الثاني، وهو ما إذا كان إجراء البراءة من قبل الجاهل المقصر موجبا مستلزما علما لمخالفة الواقع. فحينئذ المشهور ماذا قالوا؟ قالوا بأن العقاب هنا موجود. وأن الجاهل المقصر مستحق للعقاب، وهذا الاستحقاق إنما هو على ماذا؟ على مخالفة الواقع، لأنه ترك الفحص وأجر البراءة، وإجراء البراءة عنده انجر المن إلى مخالفة الواقع، فالعقاب على مخالفة الواقع. استدل المشهور لإثبات مدعاهم بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الذي قررناه وقد قبله الشيخ الأعظم، الدليل الأول قال: فلوجود المقتضي. من هنا يبدأ الدليل الأول. الدليل الثاني في آخر الصفحة قوله: مضافا إلى ما تقدم، يأتي إن شاء الله. فهذا الدليل الأول، فلوجود المقتضي للعقاب اللي هو ماذا؟ وهو الخطاب الواقعي الدال على وجوب شيء كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، أو تحريم شيء كأن من قبيل أن شرب العصير العنبي حرام مثلا، ولا مانع من هذا الخطاب الواقعي. يعني يقول فقدان المانع، مانع ماكو عن هذا الخطاب الواقعي، عدا شنو؟ عدا ما يتخيل من جهل المكلف بالواقع. وهذا النحو من الجهل قلنا غير قابل، لا يصلح، غير صالح لأن يكون مانعا عن العقاب لا عقلا ولا شرعا. قال: وهو غير قابل عليكم السلام، أي وهو جهل المكلف بالواقع غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا. أما عقلا، ليش عقلا؟ جهل المكلف لا يرى العقل، لا يرى العقل أن جهل المكلف بالواقع مانعا عن استحقاق العقوبة. قال: أما العقل فلا يقبح، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل المقصر التارك المن للواقع، التارك للواجب. الواجب شنو هو؟ الواجب كان عليه أن يفحص، فترك هذا الحكم الواجب، ترك الفحص، وكان من ماذا؟ وكان الفحص مقدورا له، يعني كان بإمكان أن يستعلم حاله، ولكنه ماذا؟ قصر وترك الواجب، ترك الفحص واستعجل في إجراء البراءة، وإجراء البراءة عنده إنجر المن إلى مخالفة الواقع كما هو مفروض القسم الثاني. قال: العقل لا يرى بقبح مؤاخذة هذا اللون من الجاهل، هذا النوع من الجاهل المقصر التارك للواجب. إذا علم المكلف الجاهل، علم بمن؟ أن بناء الشارع على ماذا؟ على تبليغ الأحكام. يعني هو صح مقصر من ناحية شنو؟ من ناحية أنه أكو كان تكليف واجب عليه اللي هو الفحص تركه، فالمقصر من هذه الناحية، ولكنه هو ماذا؟ عالم ببناء الشارع، يعني ليكون قاصر، ليكون جاهل قاصر، لا، وإنما هو ملتفت ولكنه مقصر. قال: إذا علم أن بناء الشارع على ماذا؟ على تبليغ الأحكام بالتدريج. نحن نلتفت بأن الشارع المقدس لم يبين الأحكام دفعة واحدة، لا، وإنما بالتدريج، بتدريج العصور، بتدريج الأفهام والعقول والمستجدات والجزئيات والقضايا. قال: على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد، وهم نحن عندنا هالمقدار التفات علم بأن الشارع المقدس في قضية تبليغ الأحكام ما استعمل الإلهام، يعني ما أعطى كل عبادة شنو نوع من الإلهام حتى شنو يلتفت بالأحكام الشرعية رأسا ودفعة، لا، وإنما بالطريقة المتعارفة بالطريقة المعتادة حتى ماذا يبين لهم هذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الطريق الخاطئ، ولا إكراه في الدين فاختر أيهما. قال على النحو المعتاد. زين، هذا النحو المعتاد يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تبين الأحكام دفعة واحدة لو لا بالتدريج. إذا بالتدريج فبعض الأحكام راح يختفى لبعض الدواعي، يعني لبعض المصالح المولى ما يبين بعض الأحكام ويخفي بعض، يعني يخفي بعض الأحكام ويظهر بعض الآخر من الأحكام. قال المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي، وكان هذا المكلف الجاهل الملتفت إلى بناء الشارعي، الجاهل المقصر ولكنه ملتفت إلى بناء الشارع، كان قادرا على أن يزيل الجهل عن نفسه، يعني كان قادرا على استعلام حاله ولكنه قصر في ذلك. فالعقل ماذا؟ لا يرى قبح مؤاخذة هذا النوع من الجاهلي. وهذا التقريب أيضا تقدم وين في الدليل الرابع من أدلة وجوب الفحص. شنو كان الدليل الرابع؟ حكم العقل، دليل العقلي. إذن عقلا لا مانع، شرعا كيف؟ قال وأما شرعا، وأما النقل، النقل يعني أدلة البراءة، يعني أخبار البراءة، وهذا أيضا تقدم وين في الوجه الرابع من وجوب الفحص. هناك الشيخ رحمه الله كان إن قلت مقدر وجه إليه، وأن أخبار البراءة معارضة بمن؟ بأخبار، وأنه هناك أخبار البراءة وأخبار البراءة تدل على ماذا؟ على أن ذمة المكلف بريئة عن التكليف، فلماذا لا يصح إجراء البراءة؟ الشيخ هناك رحمه الله في مقام الجواب ماذا أجاب؟ قال أن أخبار البراءة سلمنا أنها موجودة ولكنها معارضة بمن؟ قال بطائفتين من الأخبار، الأولى أخبار الاحتياط، والطائفة الأخرى أخبار التوقف، ويقع التعارض بين هاتين يعني الطائفتين، يعني بين أخبار البراءة من جانب وأخبار الاحتياط والتوقف من جانب آخر. زين، وعند التعارض نلتجئ لمن؟ إلى قانون الجمع مهما أمكن. وأنسب وجه جمع ذكره الشيخ رحمه الله هو أن أخبار البراءة مختصة بمن؟ بالشخص العاجز غير القادر عن منه عن تحصيل الواقعي. يعني ماذا؟ يعني بعد الفحص، يعني بعد الفحص وبعد اليأس، بينما أخبار الاحتياط بالنسبة للقادرين على ماذا؟ القادرين على الفحص، القادرين على تحصيل الواقعي، تحصيل العلم بالواقعي، يعني قبل الفحص. فقبل الفحص يجب الاحتياط، فعليك أن تفحص، ثم بعد الفحص وبعد حصول اليأس يتسنى لك أن تجري البراءة، فلا تعارض ولا تهافت. إذن النقل أيضا شنو؟ لم يكن مانعا. قال وأما النقل فقد تقدم في الوجه الرابع عدم دلالته على ذلك، فإن الظاهر من أدلة البراءة، فإن الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط وأنها تعارض الأخبار البراءة، قال فإن الظاهر من أخبار البراءة الاختصاص بالعاجز عن تحصيل الواقع يعني بعد الفحص. فأخبار البراءة ناظرة علما إلى حالة بعد الفحص، وأخبار الاحتياط ناظرة علما إلى زمان قبل الفحص، فلا تعارض. وأخبار البراءة لا تصلح أن تكون مانعة عن منه عن استحقاق العقاب. هذا بالنسبة للدليل الأول للمشهور. الدليل الثاني قال مضافا إلى ما تقدم. الدليل الثاني علما للمشهور على أن الجاهل المقصر معاقب على مخالفة الواقع. الدليل الثاني الأخبار والروايات التي تقدم ذكرها في الدليل الثالث من أدلة وجوب الفحص، والتي قد أشار الشيخ الأعظم إلى أربع منها، أربع نماذج ذكرها الشيخ رحمه الله، أربع نماذج من تلك الروايات والأخبار، وهذه الأخبار دالة على أن الجاهل المقصر معاقب ويستحق المؤاخذة، كما أن هذه الأخبار إضافة في هذا الدليل، كما أن هذه الأخبار أيضا مؤيدة بمن؟ بالرواية المعروفة بتيمم عمار ابن ياسر، المتضمنة تلك الرواية المتضمنة لتوبيخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إياه أي لعمار في عدم معرفته للطريقة الصحيحة للتيمم كما سنقرأ الرواية إن شاء الله تعالى. فإن التوبيخ، ليش قال المؤيدة؟ ليش تأيد؟ فإن التوبيخ وإن لم يستلزم عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع إلا أنه يؤيده. التوبيخ ما نبدأ نخلي علامة يساوي ترادف مع منه؟ مع استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، إنه مو كل توبيخ ماذا يرادف، يعني يلازم بالمعنى المساوي المن، يعني بالمعنى الأخص المن لاستحقاق العقاب. لا، استحقاق العقاب يحتاج إلى دليل قطعي أو ظني معتبر. التوبيخ بما هو توبيخ؟ يعني حالة فيها من المذمومية، فيها من عدم الرضا، هذا مو معناته شنو يستحق العقاب الجاهل القاصر على مخالفة الواقع إلا أنه يؤيده. لذا قال المؤيد بمن؟ بالرواية المعروفة بتيمم عمار. قال رحمه الله مضافا إلى ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة وين في الوجه الثالث من وجوه وجوب الفحص. تلك الأخبار والروايات كانت دالة على ماذا؟ على أن الجاهل المقصر يستحق العقاب. زين، المؤيد بغيرها، هذا أضاف في هذا المقام، المؤيد تلك الأخبار بغيرها. مثل إيش غيرها؟ قال مثل رواية تيمم عمار المتضمن لتوبيخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه بقوله أفلا صنعت هكذا. نقرأ الرواية، الرواية عن زرارة ينقل عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر عليه السلام ينقل لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنا أقطع الحديث من هنا، يعني مقولة الإمام الباقر يحكي لنا ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار، بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ يسأل عمار، وهذا يبدو أنه في أوائل صدر الإسلام، في أوائل الشريعة المقدسة، فكيف صنعت؟ قال من عمار، قال: تمرغت يا رسول الله، يعني أخذ يقلب، نزع ثيابه وأخذ يقلب بجميع بدنه على التراب. قال: تمرغت يا رسول الله في التراب. قال زرارة، يقول قال منه يعني الإمام الباقر، فقال له، يعني فقال النبي الأعظم له، فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أجلكم الله، أفلا صنعت كذا؟ الشيخ الأعظم ما أخذ هذا المقطع منه، أكو قبل: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى صلى الله عليه وآله وسلم بيديه إلى الأرض، يعني علم الطريقة الصحيحة، يقول ليش ما تصنع هكذا، فعلمه الطريقة الصحيحة علما للتيمم. فهنا توبيخ هذا التعبير من النبي، من المشرع، من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لعمار، توبيخ، لكن هذا التوبيخ وإن لم يستلزم عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع، إلا أنه يصلح أن يكون ماذا؟ مؤيدا. لذا قال المؤيد. وقد يستدل أيضا الدليل الثالث من أدلة المشهور على ماذا؟ من أدلة المشهور على أن الجاهل المقصر معاقب على مخالفة الواقع. الدليل الثالث: تمسك البعض. ليش نقرر بهذا التعبير؟ لأنه الدليل الأول والثاني مقبولان عند الشيخ، أما هذا الدليل كما سيأتي يناقش فيه، يقول: وفيه تمسك البعض لإثبات مدعى المشهور بالإجماع، وقالوا البعض، وقالوا إن الإجماع قائم عندنا على أن الكفار، على أن الكفار معاقبون ومؤاخذون على الفروع كما أنهم معاقبون على الأصول، في حين أن الجميع يعلم أن الكفار بالنسبة لأحكام الله تعالى جاهلون بالجهل التقصيري، يعني هم ملتفتين، الحجة واصلة لهم، غاية الأمر ماذا؟ قصروا، لم يهتدوا عند ذلك، شنو؟ فيكونوا جاهلون بالجهل التقصيري. فإذا بحكم هذا الإجماع يكون الجاهل المقصر معاقبا على مخالفة التكليف الواقعي. هذا تقرير الإجماع، تقرير الدليل الثالث. قال: وقد يستدل أيضا. فإذا الدليل الأول للمشهور قول الشيخ رحمه الله فلوجود المقتضي إلى آخره، الدليل الثاني مضافا إلى ما تقدم، الدليل الثالث وقد يستدل أيضا بالإجماع. قال: يستدل، مبني للمجهول. وقد يستدل أيضا بالإجماع على مؤاخذة ومعاقبة الكفار على الفروع مع أنهم جاهلون بها بالجهل التقصيري، فإذا بموجب هذا الإجماع الجاهل المقصر يكون معاقبا. وفيه ناقش الشيخ الأعظم قدس سره في دليل الإجماع بما حاصله، ناقش الشيخ الماتن في دليل الإجماع بما حاصله أن معقد الإجماع ما هو. يقول هذا الإجماع المدعى، خل نعرف معقده، أن معقد الإجماع إنما هو تساوي الكفار مع المسلمين في أصل سلمكم الله في أصل تكليفهم على الفروع كالأصول، كما كذلك تساوي الكفار مع المسلمين في مؤاخذتهم على الفروع كالأصول. هذا هو معقد الإجماع. معقد الإجماع تساوي الكفار مع المسلمين في أصل تكليفهم على الفروع كالأصول ومؤاخذتهم عليها. في مقابل هذا معقد الإجماع، في مقابل أبي حنيفة وأتباعه حيث أنكروا أصل تكليف الكفار على الفروع. هذا هو معقد الإجماع. إلا أن هذا الإجماع اللي عرفنا معقده ماذا، واللي عرفنا أن هذا الإجماع في مقابل منه، في مقابل مذهب أبي حنيفة وأتباعه، إلا أن هذا الإجماع لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر. يعني شنو اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر؟ بأن يكون عقاب الجاهل المقصر على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. يقول هذا الإجماع صحيح، إجماع عندنا على ماذا؟ على أن الكفار معاقبون على الفروع مثل أنهم معاقبون على الأصول، وعرفنا أن هذا الإجماع في مقابل أبي حنيفة وأتباعه. هذا المقدار الإجماعي يدلنا على أن الكفار هم معاقبون، مع أنهم شنو؟ مع أنهم جاهلون بمن؟ جاهلون بأحكام الله تعالى. طيب، لكن هذا ما ينفي أن ندعي اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر، يعني بأن يكون عقاب الجاهل المقصر على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. ولذا فهذا الإجماع لا يصلح لا يقبل، لا يصلح أن يكون دليلا على مدعى المشهور القائلين بأن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقعي لا على ترك التعلم. وكيف كان؟ فالدليلان المتقدمان الأول والثاني يكفيان في إثبات مدعى المشهور. قال وفيه أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين وبمعنى المعية تساوي الكفار مع المسلمين في أصل التكليف بالفروع كالأصول ومؤاخذة الكفار على الفروع كالأصول بالشروط المقررة للتكليف إلا أن هذا الإجماع لا ينفي. قال وهذا الإجماع اللي هو معقده هذا في مقابل أبي حنيفة وأتباعه لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر بأن يكون عقاب الجاهل المقصر على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. فإذا هذا الدليل دليل الإجماع لا ينهض لا يصلح دليلا لإثبات مدعى المشهور. هذا كله تمام الكلام حول الرأي الأول في المسألة. الرأي الثاني في المسألة رأي المرحوم السيد صاحب المدارك تبعا لشيخه وأستاذه المقدس الأردبيلي، حيث أفاد بأن الجاهل المقصر معاقب على نفس ترك التعلم لا على مخالفة الواقع خلافا للمشهور. فإذا رأيان في مسألة العقاب. المشهور بين الأصحاب أن الجاهل المقصر معاقب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. الرأي الآخر رأي صاحب المدارك تبعا لشيخه أن الجاهل المقصر معاقب على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. واستدل منه المقدس مع تلميذه صاحب المدارك واستدل على ذلك بأن التكليف الغافل قبيح، يعني المكلف بعد أن كان جاهلا بالواقع فهو في حال الغفلة، وفي حال الغفلة توجه التكليف إليه قبيح، يعني تكليف فعلي وأمر ونهي منجز لا يوجه علما لا يوجه إلى الغافل حين غفلته. نعم يكون الغافل المقصر مستحقا للعقاب على تركه للتعلم، أما على مخالفة الواقع لا ما يكون معاقب. ليش؟ لأنه غافل وجاهل بالواقع. إنما الكلام في أنه ما مراد هذين العلمين من هذا الكلام، يعني قالوا يعني المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك قال بمن بأن الجاهل المقصر هو معاقب بس على ترك التعلم معاقب مو على مخالفة الواقع، ما مراد العلمين من هذا الكلام ومن هذا من هذه الفكرة؟ قال رحمه الله وقد خالف فيما ذكرنا الرأي الثاني في المسألة، وقلنا رأيان، وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي حيث جعل عقاب الجاهل على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. استدل قال لقبح تكليف الغافل. زين وفهم منه بعض المدققين. احنا من هنا اشارة لمن جاي يبدأ البحث وين راح ينفتح. قلنا انما الكلام انما البحث في بيان مراد العلمين من هذا الكلام. ما مراد المقدس وصاحب المدار قدس سرهما؟ ما مرادهما من هذا الكلام؟ يعني يا كلام أن الجاهل المقصر معاقب على ترك التعلم مو على مخالفة الواقع. احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول الذي لم يذكره الشيخ في المقام، الاحتمال الأول أن يكون مراد العلمين أن التعلم واجب نفسي وله ثواب وعقاب مستقلا. إلا أن أصل هذا الاحتمال أبطلناه سابقا وقلنا بأن أدلة وجوب التعلم إرشادية أو مولوية غيرية مقدمية، وعلى كليهما لا ثواب سواء كان أمر إرشادي أو أمر غيري. الإرشادي والغيري بما هما إرشادي وغيري لا ثواب ولا عقاب ما عدا الثواب والعقاب المترتبان على الواقع. فالاحتمال الأول شنو؟ منهار من أساسه. الاحتمال الثاني، وين الاحتمال الثاني في العبارة؟ قال وفهم منه بعض المدققين، إشارة إلى أغا جمال، جمال المحققين الخوانساري صاحب تلك الحاشية النفيسة على الروضة، على الروضة البهية اللي كان سابقا عندما كانوا يدرسون اللمعة، يعني الروضة البهية مع متنها، كانوا يدرسونها مع تلك الحاشية، يقرؤون حاشية أغا جمال الخوانساري اللي الآن تقريبا سموه فقط الحاشية انمحت مع الأسف، يعني يأخذ شيئا فشيئا الكتاب اللمعة أيضا شنو شيئا فشيئا، يعني سأما كليا إما جزئيا جاي يأخذ بالانقراض. والحال أن تلك المقولة المعروفة عن الشيخ الأنصاري قدس سره على ما ببالي، المقولة للشيخ الأعظم، أن ملخصها أنه من قرأ اللمعة فهو عندي نصف مجتهد. إشارة لمن؟ اللي يقرأ اللمعة مع هذه الحاشية، حاشية أغا جمال، يجعل القارئ فقيها، يجعله كيف يمارس الفقه. بلي، قال وفهم من كلام أصاحب المدارك بعض المدققين، إش فهم؟ الاحتمال الثاني أنه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة. الاحتمال الثاني، قلنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الثاني أن يكون مراد العلمين أن التعلم مو واجب نفسي، لا، أن التعلم واجب مقدمي، فإنه يعني التعلم فإنه مقدمة لمن؟ للعمل بالواقع. التعلم مقدمة لمن؟ للعمل، مقدمة لمن؟ للواقع، للعمل بالواقع. وفي عين الحال العقاب مترتب على ترك المقدمة لا على ذي المقدمة. هنا الشيخ رحمه الله لا يرتضي بذلك. العقاب على من؟ على ترك المقدمة لا على ذي المقدمة. وهذا الاحتمال قد تقدم بطلانه في محله، ناس الشيخ لم يشير إليه، قد تقدم بطلانه وين؟ في محله. ايش قلنا هناك في محله؟ من أن الواجب المقدمي بما هو مقدمي لا ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب على منه؟ على التكليف الواقعي، يعني على ذي المقدمة. إذا صار موافقة أكو ثواب، إذا أكو مخالفة يصير شنو؟ عقاب. الاحتمال الثالث ما احتمله الشيخ الأعظم نفسه، قال ويمكن توجيه كلام صاحب المدارك. هذا التوجيه منه والاحتمال اللي أعطاه أبداه الشيخ الماتن نفسه. يظهر من هذا التعبير أنه لم يرضى مين؟ لم يرضى بالاحتمال الثاني، فضلا عن الاحتمال الأول اللي يقول بالوجوب النفسي. ويمكن توجيه كلام صاحب المدارك اللي هو الاحتمال الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.